الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4، ونجدد التحية في نهاية الأسبوع يوم الخميس من خلال برنامج الرايح ومن خلال فقرات الرايح اللي بتكون وياكم على مدار ساعتين، من هو من الساعة 11 الضحى للوحدة الظهر بتوقيت دبي. ونبدأ ونقول: العطاء دون طلب يكون أعظم، والمحبة دون تردد تكون أروع، والصداقة دون مصالح تكون أصدق. ويقال أيضا في العطاء: أنتهب الحب وأنت لم تحصل عليه يوما، فهذا قمة العطاء. لا أحد يستطيع أن يعطي الحب من وعاء فارغ إلا إذا كان صانعا له، إلا إذا كان صانعا للحب وصانعا للعطاء صانع للود. واليوم حلقتنا في الرايح صراحة هي فيها حب، ولكن فيها حب العناد أكثر من أي شيء، العناد اللي يطغى على الحياة الأسرية. اليوم حلقتنا في الرايح عنيدة بامتياز صراحة، لأن فقرتنا الأولى عن العناد، بنرمس عن العناد في الحياة الزوجية. ليش العناد يدخل ما بين الزوجين؟ ليش هذا التصلب في الرأي؟ ليش الجمود وعدم المرونة؟ بيكون هذا موضوعنا في فقرتنا الرئيسية من خلال لقائنا مع دكتور عبد العزيز الحمادي من هيئة تنمية المجتمع. ومواصلين بالعناد بعد في الساعة الثانية مستمعينا الكرام، ولكن من خلال فقرة وهيلة البيوت بنرمس بعد عن العناد في الحياة الأسرية، ولكن من منظور آخر ومنظور مختلف، وكيف أن العناد يأثر في كيان الأسرة ويهدد استقرار الأسرة، كيف أن العناد يضر المصالح المشتركة، يضر الأبناء المشتركين في هاي الأسرة، كيف أنك يوم كل واحد تشبث برايا وما يكون في محاولة للتكيف والتفاعل مع الأمور اللي يصعب تغييرها في الزوجين، وما يكون الوعي موجود والذكاء الزوجي موجود، كيف أن هاي الأشياء تكون يعني تضفي مناخ جدا سيء على الأسرة، وتجعل يعني نفثات الشيطان وهمزاته ولمزاته قريبة جدا من الأزواج، مما ينذر بالخطر، الخطر في هاي الحياة الأسرية. إذن هاي ساعتنا الأولى، ونص الساعة الثانية عناد. من عقب العناد حلو أن الزوج والزوجة يكونوا مشتركين في وايد أشياء، في صفات مثلا، في هوايات، مشتركين في البيت اللي يعيشون فيه، مشتركين مثلا في حبهم للأكلات معينة أو هوايات معينة مثل ما ذكرت، ولكن يتشاركون في البكتيريا؟ معقولة يعني من كثر الحب يتشاركون في البكتيريا؟ كيف يتشاركون في البكتيريا؟ هذا اللي بتعرفونه في تدري أن مستمعينا الكرام. ومن عقب تدري أن بنوصل لفقرتنا الأخيرة لليوم اللي هي خذ الشور. بقدونس يعني نعرف أهميته، وشراب مهم جدا وله كثير من الفوائد، ومن ضمن الفوائد اللي يعني مبل الحصر اللي ذكرتها أو قريتها من كم من يوم، إن البقدونس مفيد في الحد، إذا في حد عند احتباس سوائل في الجسم ويبغى يتخلص من احتباس السوائل اللي ناتج عن أدوية كان يأخذها أو أي شيء، يشرب شراب البقدونس. اليوم ما بخبركم ليش تشربون البقدونس، اليوم بقولكم ترى يستوي، مو بالله يستوي، مرات يكون شراب البقدونس غير مفيد أو غير يعني مستحب في أوقات معينة أو في حالات معينة. متى ما نشرب البقدونس؟ هذا اللي بتسمعونه وبتعرفونه في فقرتنا خذ الشور. إذن مستمعينا، هذه على عجالة مواضيع الحلقة لليوم. أذكركم بأرقام التواصل يا البرنامج: 052-222-1074، الرسالة النصية على 4477، واتصالاتكم إذا تبون تكلمون ضيوفنا، إذا في حد عنده مشكلة ويا العناد في الحياة الأسرية. يعني عندنا اليوم يعني ثراء في الحلقة وفي العطاء، من خلال العناد، من خلال رقم تليفوننا 04-369-9950 إذا كنتوا تحبون تترمسون دكتور عبد العزيز الحمادي أو أستاذ أحمد عبد الكريم رئيس قسم التوجيه الأسري بمحاكمة دبي بالإنابة. الكلهم ما شاء الله يعني متميزين في مجالهم وفي عطائهم في استشاراتهم الأسرية، فإذا حابين أي استشارة على الهواء ممكن تنضمون لنا بالاتصال وحياكم الله في أي وقت. ولكن الحين اسمحوا لي بظهر فاصل، عقب الفاصل بنبدأ نعاند.
الرايح الرايح ويا سماح العبار.
نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، ونرحب بكل من انضم لسماعنا على أثير الأولى. نتكلم اليوم عن مشكلة اللي تعترض الحياة الزوجية، مشكلة العناد، مشكلة التصلب في الرأي، مشكلة الجمود، عدم المرونة اللي تطفي على الأسرة، يعني جو في نوع من الخنقة، يكون البيت مثل ظلالة قاتمة غامجة، الجو يكون مهيئ للشيطان انه هو يعني مسيطر على سيد الموقف الشيطان في هذا البيت. ولكن ليش ما يكون في محاوله للتكيف ما بين الزوجين؟ ليش ما يكون في تفاعل مع الاشياء اللي مو صعب تغييرها في الحياه الاسريه؟ بدل يكون السلاح هو العناد، ليش ما يكون السلاح هو المحاوله للوصول لحل وسط في الحياه الاسريه؟ ليش ما يكون التعامل بين الزوجين مو بعلاقه ند بغريمة، علاقة حبيب بحبيبة؟ ليش يستوي العناد في الحياة الزوجية؟ الدراسات تقول أن الزوج هو أول من يبدأ بالعناد، فيكون عناد الزوجة هو مجرد رد فعل لعناده، سواء لأنه ما يحترم رأيها، ما يشاورها في بعض الشغلات، فيكون عنادها عناد سلبي. في عناد إيجابي حلو نبغيه، العناد الإيجابي إنه يوم ولدك بيكسر سيارة ويحاول يرد يصلحها، تقول خلاص اختربت هو ماشي يتم معاند ليه ما يردها مثل ما كانت، هذا عناد إيجابي جميل مطلوب. العناد الإيجابي يوم تكون في مشكلة في الحياة الزوجية ويصرون الاثنين أن نحن بنقاوم وبنتم يعني مستمرين أو صامتين، ليه صامدين أقصد لين ما يحل هاي المشكلة، هذا العناد الإيجابي الحلو. لكن العناد السلبي اللي يأثر ويوتر الحياة الزوجية ويأثر سلبا على الحياة الأسرية، هذا العناد المرفوض شكلا وموضوعا، وبنطرحه الحين من خلال لقائنا مع دكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري بهيئة تنمية المجتمع. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ السماح، وعلى الإخوة والأخوات المستمعين الكرام جميعا والمستمعات لإذاعتكم الموقرة.
حياك الله ويانا يا دكتور مجددا، والله زمان يا دكتور.
نعم والله زمان، الأيام تمشي والإجازة ما يبون يتذكرون الصغارية، الإجازة بتخلص الحين،
نحن
استعدوا 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 العودة للمدارس.
أنا اللي مبغى أتذكر أن المدارس
الأمهات مساكين يعانون. الله يحفظهم جميعا، الجهود المباركة، وإن شاء الله أن يحفظ أبنائنا وبناتنا في هذه الإجازة، وتكون أيام خير وبركة وفائدة إن شاء الله، على الأبناء والبنات والذرية وعلى الوطن إن شاء الله الغالي. ونحن مقبلين أيضا على إن شاء الله عيد الحج، إن شاء الله أن يكون عيد خير وبركة إن شاء الله على الجميع، والجميع إن شاء الله يرجع ويكون أكثر نشاط وهمة ويستعد إن شاء الله العام الدراسي الجديد إن شاء الله.
نعم إن شاء الله. دكتور اليوم بنتكلم عن مشكلة العناد في الحياة الأسرية، فشو أسباب العناد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. في الحقيقة أستاذ سماح، قضية العناد يمكن يعني دائما ما كان يوجه لي سؤال في مكاتب أو لجان الإصلاح الأسري بصفة عامة أو لجان الإرشاد، إن ما هي أصعب مشكلة تواجهكم في هذه اللجان، أو أكبر مشكلة ما وجدتوا لها حل؟ فكلمتي اللي كنت أكررها بأن غالب المشاكل المطروحة في الحقيقة مع النقاش ومع وجود إن شاء الله لغة حوار جيدة كانت تعالج، إلا قضية واحدة ومشكلة ما قدرنا لها علاج أبدا، وهي قضية المكابرة والعناد. هذه القضية اللي تؤدي أحيانا من مشكلات صغيرة نسبتها 5-7% في الحياة إلى أن تتضخم وتكبر مع مرور الوقت ومع مغالطة الإنسان لنفسه ومعاندة لنفسه ولمحيطه وللطرف الآخر ولأهله ولمجتمعه، بل أحيانا معاندة أيضا لوطنه في بعض القضايا، أن يصل إلى مرحلة صعبة ويصعب عليه التراجع والقضية تترتب عليها أسباب ومسببات. في الحقيقة أنا دائما أقول المنطلقات من قضية يعني معرفة أسباب العناد في الحقيقة أن يعرف الإنسان حجمه ومعرفته بموقعه، وجزء من الاعتراف خطأ الإنسان. الإنسان أحيانا تمر عليه مشكلة زواجية حياتية، أنا أقول الإنسان مع جلوسه مع نفسه قبل أن يعترف أمام الناس أو يعترف أمام اللجنة اللي هو يتبع لها، أو المشكلة تعترف الزوجة أمام زوجها، أو العكس حينما نتحدث عن قضية العناد. يعني البعض يكرر أيضا مصطلح عناد الزوجة عناد الزوجة عناد الزوجة، لا، أنا أقول بعد المقابل عناد الزوج وعناد الزوج وعناد الزوج. يقع يعني كل من الطرفين في قيام هذه الحياة الأسرية والحقيقة معرض لشيء من هذه الأخلاق اللي نحن دائما نقول إن شاء الله تكون بعيدة عن منزل الزوجية، لأن العناد معناتها الباب المقفل. نحن نتكلم عن قضية إغلاق، يعني نحن نتكلم عن الوصول إلى درب مسدود، يعني نحن نقول أن تزيد في مجتمعنا اليوم حالة من حالات الطلاق والانفصال. والقضية أيضا العناد تستمر حتى ما بعد الطلاق، ولو كان أنا دائما أقول قضية الانفصال علاج لهم وعلاج لهذه المشكلة أو لهذا العناد لرحبنا حتى بقضية الطلاق. المشكلة أن العناد خلق ذميم يبقى في الإنسان حتى في مجريات حياته ما بعده، يعني تغالط المرأة نفسها وتكابر على هذه القضية أو الاعتراف بهذا الخطأ، وتعاند في الرجوع إلى الحق وإلى الخير اللي هي عليه، أو أحيانا يعاند الزوج أن يرجع إلى الحق وإلى الخير اللي عليه اللي فيه مصلحة له ومصلحة لزوجته ولأبنائه، إلى أن يصل لدرجة أن يطلق وتستمر صور النزاعات ما بعد الطلاق وملحقاته. يعرف الإنسان حجمه، يقر بخطأ أنا أقول حتى لو كانت هناك بوادر لمشكلة أو لمشكلات أخرى. قناعة الإنسان أنا أقول وتذكر وقوفه بين يدي الله والله لها أثر في راحة القلب وسعادة القلب وطمأنينة. يعني أنا دائما أقول الإنسان، المرأة العاقل والزوج العاقل أيضا الرجل العاقل يفكر، أنا شو مستفيد من قضية مكابرتي وعنادي بهذه القضية؟ يعني في حرمان مثلا زوجة من مصروف، أو الزوجة زوجي يقول لي مثلا لا تتأخرين هنا أتأخر، أنا شو مستفيدة؟ يعني تسأل نفسها هي بغض النظر، أنا شو مستفيدة من هاي القضية؟ ترى زوجي يوم عن يوم قاعد يزعل علي أكثر، مشكلتنا قاعد تتفاقم أكثر، زوجي قايم ما يسمع لي أكثر، طلباتي ما تجاب، أولادي أمورهم متعسرة. معناته أنت ماشية في الدرب يعني الغير صحيح بالنسبة لك. أنت كزوج أيضا انظر في تصرفاتك في أفعالك في أقوالك مع هذه المرأة. طيب مكابرتك للمرأة تحتاج ظرف معين، تحتاج زيادة مصروف بتصير بيت أهلها، منعتها، طيب هذا المنع له سبب ولا ما له سبب؟ تبحث حول القضية، جلست مع الزوجة وضحت لها الأمور والمعطيات لهذه القضية، ولا نوصل لدرجة أن الزوج عندها قناعة الزوجة أن هذا الزوج فقط عناد يبغي يمنعني؟ هذا دورك أنت كزوج أن توضح لها المفاهيم والأسس الصحيحة وتبذل ما تستطيع. القضية مو قضية عناد ولا مكابرة. من أنا أقول المستفيد من الإصرار على هذا العناد؟ لا أحد. من هو المتضرر؟ أنا أقول أول شخص يتضرر من قضية العناد المعاند نفسه.
صحيح.
يعني تصوري معي زوجة تكابر في قضية في حياتها الزوجية أستاذة سماح، من هو المتضرر؟ هي وأولادها. يعني مهما نحن قلنا أن لا هذا الزوج وأنا بيشوف بغض النظر، الآن هذه حياة، قد لا قد الله تبتلى الزوجة بشاب أو بزوج مستهتر ويطلقها والبيت ينفصل والأبناء يعيشون ويحدث ما لا تحمد عقباه فيما بعد.
دكتور مرات دام فضلك، العناد يعني مثلا إذا في مشكلة بين الزوجين يحاولون يوصلون لحل تسوية لهذا الخلاف، مثلا يكون أحد الطرفين هو خلاص مقتنع أن مثلا هو غلطان، مثلا الزوج مثلا يبادر يقوله مثلا تعالي بنسوي هالشيء، مثلا تعالي بنظهر من برا البيت بنحل المشكلة اللي نحن يعني اللي نحن نبغي نحلها أو نبغي نوجد مخرج، هي تبغي تسير ولكن نفس الوقت يعني تأخذها العزة بالإذن. لازم يسي راضيها ويحايلها ويطيب خاطرها، هي تقتنع أنها غلطانة وتبغي تبادر أو يعني تكون متفاهمة وياه، ولكن في شيء يمنعها، هل هو العناد مع الذات؟ هي تعاند نفسها قبل تعانده هو، هي تبغي شوية ما أعرف تسوي لها هيبة أو تسوي لها منظر.
يعني أنا قصدي أستاذ سماح بعض الخوات أيضا، وهذا يرجع على سبب المشكلة وحجمها. أحيانا تكون في الحقيقة بكل أمانة ومستقير مشكلة الواقع كبير في الحقيقة، وأسباب ومسببات. أحيانا جبر قلب المرأة يحتاج إلى رجل عاقل حكيم عنده من الحكمة واللين والكلمة الطيبة والهدية ومفتاح القلوب أن يبذل، يعني ما 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 يدمر هو أحيانا بتصرفه في لحظة لسنوات عشرة طويلة في الحقيقة. يعني تعرفين ما بقول نحن جبر الكسر الموجود يحتاج إلى وقت، فالرجل العاقل أيضا يدرك هذه القضية. يعني والمرأة جبلت على طبيعة يعني قضية تطيب خواطرها والأخذ بيدها، ما يستعجل. يعني أحيانا فعلا بعض الخوات تطلب القضية كبيرة ودكتور اصبروا علي، والعكس أنا أقول تكون المرأة مبادرة. يعني ولهذا لما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج الودود الولود العود. الودود معروفة كثيرة الود لزوجها والحب له، وقضية الولود كثيرة كناية عن كثرة الإنجاب والولد والذرية. وقضية العود، من هي العود؟ العود هي التي إذا غضب عليها زوجها أو هي أغضبت قالت والله لا أذوق غمضا حتى ترى. أنا قضي قضية أيضا بعض الأخوات، يعني الزوج يجيها مرة ومرتين وثلاثة وأربع وخمس، طيب ولا زالت هي مكابرة لا قدر أو معاندة على قضية. أنا أقول يعني نتذكر جميعا هذه المبادئ الإيمانية الجميلة. قال الله في القرآن ادفع بالتي هي أحسن. الله جل وعلا أمرنا كمؤمنين في علاقاتنا العامة الاجتماعية والحياة الزوجية من باب أولى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، قال الله في القرآن كأنه ولي حميد. وما يلقاها إلا الذين صبروا. دائما أنا أقول قضية البعد عن قضية المخاصم والعناد تحتاج إلى صبر كصبر الجبال، يحتاج إلى نفس أبية عالية تنظر. أنا دائما أقول للأخوات ولشبابنا اليوم المقبلين على الزواج، عاقبة الصبر إلى خير، دائما عاقبة الصبر والتريث وعدم الاستعجال إلى خير دائما. لكن هذه حياة وهذه أسرة تبنى بالحكمة بالكلمة الطيبة بالصبر بالتغاضي بالتغافل، البعد عن جزء من هذه المؤشرات الخطيرة من قضية المكابرة والعناد والاستمرار على باب الخطأ. ومن الذي يستفيد من هذا الخطأ؟ أيضا أنا أقول احتمال كل الطرفين لقضية البعد عن المكابرة والعناد قضية ومن ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. صحيح. الزوج بشر في النهاية والزوجة بشر، سيتعرضون لشيء من ضغوطات الحياة، تخرج الكلمة الغير مقصود إن شاء الله والتصرف الغير مقصود، لكن بينهم من حسن العشرة وطول العشرة والحياة الطيبة إن شاء الله الرغيدة والذرية الصالحة اللي تخليهم دائما يحجمون عن كثير من النزغات الشيطانية التي في قلوبهم.
دكتور اسمح يعني لي نظر فاصل لو سمح. فاصل وبرد نواصل وياك
بإذن الله.
تريونا مستمعين
الرايح الرايح ويا سماح العبار
نجدد التحية مستمعين الكرام، ما زلنا مواصلين العناد من خلال لقائنا مع دكتور عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع. مرحبا يا دكتور.
مرحبتين الله يحفظك يا سماح.
دكتور يعني أنت تقول إن مثلاً الواحد يكون في تغاضي في غض النظر والطرف في بعض المسائل، كيف نوصل لهاي القدرة على التغاضي والقدرة على التسامح والقدرة إن هو فعلاً دكتور ما في كرامة ما بين الزوج والزوجة؟
يعني شوفي أستاذ سماح، أنا دائما أنا أتكلم عن هذه الأخلاق الرفيعة العظيمة من حسن الظن وسلامة الصدر والتغاضي والتغافل عن كثير مما يقع في الحياة الزوجية. هذه الأخلاق الكريمة بالحقيقة هي جزء مما يتعلمه ويكتسب الإنسان بالمراث، يعني وهذا هو أيضا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله. فقضية الأخذ بالحلم سعة الصدر والتحمل وكظم الغيظ هذه أمور يتعود عليها. يعني أنا الكلمة اللي دائما أسمعها يعني أستاذ سماحي يعني بعض اللقاءات مع الأزواج، دكتور والله أنا كذا وأنا إنسان عصبي وهي تعرف عني وأنا أطلع من طوري وفر أي كلام ولازم هي تتحملني. لا مو لازم هي تتحملك، أنت لازم تبدأ تنزل درجتين ثلاثة ويكون عندك وعي وفهم أنك مقبل على حياة وأن هاي زوجة تعيش معاك وتتصبر معاك بدل مرة مليون. لك لازم يكون عندك اعتبار لألفاظك الشرعية وألفاظك الاجتماعية وتتعود على شيء من كظم الغيظ وما يكون عندك مسارعة ولا عندك تهور لإطلاق ألفاظ أو كلمات أو تصرفات أو أفعال تندم عليها طول حياتك فيما بعد. وأنت كزوجة والله دكتور أنا كذا ترى عصبية، لا ما يصير، أنت لازم يكون عندك جزء أيضا من التفاعل مع هذا الطرف الآخر، نفهم هاي أوقاتنا وهاي حياتنا وبعدين هاي الظروف اللي تتأقلم عليها الأمور بحاجة إلى صبر. يعني أي إنسان أستاذ سماح يبغي يعيش على النمط اللي عاش عليه حتى قبل زواج، أنا أقول الإنسان هذا ما يبغي يضحي. والحياة الزوجية هذه مسيرة حياة ومسيرة إن شاء الله سفينة من المحبة والتواصل الإيجابي، لا تستمر إلا على جزء من بحار الصبر والتضحيات. يعني أي شخص في هذه الحياة أو شريك في هذه الحياة الزوجية ما يبغي يقدم تنازلات أو تضحيات، في الحقيقة معناتها هذه السفينة لن تبحر، وإذا أبحرت لي 15 متر معناتها بعد سنتين ثلاثة أربعة لسنة سنتين ستقف. إن الطرف الواحد على قولتهم دائما نقول يد الوحدة ما تصف، إذا ما في معاونة تعاون على الخير والتغاضي من كل الجانبين نحن نقول معناتنا حياتنا ما تمشي. الزوجة وهذا الواقع الشاهد اليوم يقول إن بعض الخوات صبرت سنة سنتين ثلاثة خمسة طفح بها الكيل، ضحت مرة مرتين 15 طفح بها الكيل ما تستطيع أكثر من هذا. يعني فعلا أحيانا تصل لبعض لجان خلاص واصلة مرحلة من الضرر النفسي العظيم عليها. السؤال من اللي أوصلها لهذه المرحلة؟ هذا السؤال الآخر. إحنا نطالب الطرف الآخر، وأنا أقول أحيانا بعض الأزواج وصل به من الضرر النفسي والإيذاء والصبر على تحمل أذاها وعباراتها وكلامها، يقول دكتور عشت معها 15 سنوات وأنا أتحمل الأذى وأتحمل لا قدر الله كلمات من الإهانة وجدام الأولاد وأتغاضى وأقول أم أولادي وأقول لازم أصبر وأقول لازم ما أطلق، خلاص تعبت. فأنا أقول نحن ليش نوصل لهذه المرحلة في بعض الوقائع؟ نحن عندنا إن شاء الله من العلم ومن الثقافة ومن سعة الصدر، وبعدين هذا عنادنا دائما أستاذ سماح مثل ما كررت على كل من يستمع الآن لن يوصلنا على شيء. صح. شو استفادوا اليوم؟ أنا أقول الإخوة والأخوات الأزواج والزوجات المطرقين اللي عاندوا جزء منهم حياتهم للأسف الشديد انهارت، الأبناء في بعض الأسر أنا أقول تشتتت، للأسف الشديد دخلنا في قضايا اجتماعية لمراعاة الأسرة هذه المفككة اللي بحاجة إلى دعم مادي إلى دعم معنوي، دخلنا إلى ضعف متابعة لأبنائنا اليوم اللي يعيشون بعضهم في هاي الأسر، أن الأبو فيما بعد شكل له أسرة جديدة وعاش حياة منفصلة، وللأسف الشديد بعض الوقائع ما يعرف عن الأسرة الثانية شيء، والأم تحملت أيضا جزء من الأمور بعدين عيزت وأحيانا تركت الحبل على الغارب للأبناء، بعدين المجتمع والبلد والوطن تحمل مسؤولية أبناء أحيانا تايهين في المجتمع، في الحقيقة مستوياتهم الدراسية نزلت ما في متابعات لهم، دخلوا في قضايا للأسف الشديد بعضهم في قضايا أخلاقية، هذه قضية تجر قضية. وإذا وصلنا وبحثنا عن السبب الأساسي أستاذ سماح بشوفين كانت عبارة عن مكابرة لا قدر الله من أحد الطرفين أو عناد
زين دكتور
على قضية ما كان يبغي يتنازل عنها.
أحيانا إذا في حد يسمعنا هو عنده الخلل هو أو مشكلة العناد وهم حابين يغيرون من نفسهم، ولكن مرات الدكتور نحن نقول الكلام وايد سهل لكن التطبيق هو اللي محتاج مجاهدة للنفس.
أحسنتي كيف أنا تماما أقول مجاهدة النفس، وأنا أقول إذا أردتم أن تتحملون شوفوا لعشر سنوات مستقبلين حواتكم. أنت شوفي، أنا أقول للمرأة اليوم اللي للأسف الشديد في بعض صورها من عنادها ومكابرتها مع زوجها أو أهل زوجها وصلها لأماكن هي ما كانت تبا، أنا أقول ارجعي وراجعي نفسك في هاي القضايا والتصرفات وشوفي أنت وين وصلتي. طيب مراجعتي لنفسي فيها ضرر؟ رجعت مع زوجي واستسمحت منه، بشد على نفسي شوية لمصلحتي أنا كزوجة ولمصلحة أبنائي ولمصلحة مسيرة حياتنا. أنا أقول للزوج أيضاً اللي يسمعني واللي حياته وصلت لمرحلة، طيب راجع حساباتك. أنت الحين مكابرتك ومغالطتك في بعض التصرفات والأقوال والأفعال، هل كان يستدعي هاي كل التصرفات؟ هل كانت مشكلتكم على قدر من التضخيم الكبير هاي؟ ولا كانت فيها أمور انضافت لها وكان ممكن أنت كزوج عاقل وحكيم ترجع خطوتين إلى الوراء وتحاسب على بيتك وتدير بالك عليه ولا زالت الأمور في يدك؟ أنا أقول حتى للأسر لا قدر الله اللي كتب الله سبحانه وتعالى لهم باب الطلاق والانفصال، أقول الله شرع لنا الزواج والطلاق، أطلقته من سنتين من سنة، زين شو المانع الحين بعد سنة وأنتوا تستمعون لهذا البرنامج اليوم اللي تدير أختنا أستاذة سماء، شو المعنى أن نحن ما أرجع لطليقتي؟ نحن بيننا ثلاثة أربع أولاد، ليش ما نرجع لبعض؟ نحن فكرنا وعشنا 3-4 سنوات وكل واحد منا في صوب زين، هل الحياة أحسن ولا نرجع ونصحح مفاهيمنا؟ طيب وشو المانع أن نحن نرجع ونفتح صفحات اليوم من النقاش الإيجابي في سبيل المحافظة على بيتنا وأبنائنا فيما بعد؟ جربتي كنتي تبغين الطلاق كزوجي، حصلتي عليه، أنت أيضا تشوف مالك قدرة على التحمل، تشوفين هو، أنا أقول في بعض الأسر حين هو تعبان وهي تعبان والأبناء أيضا في الأمر الآخر يعانون الأمرين. الإنسان العاقل يا أستاذ السماح اللي يشوف كل فترة وفترة يراجع نفسه ويراجع حساباته في هذا الباب. فأعتقد أن محاسبة النفس والذات في جلسة هادئة لها أثر، وأنا أقول التفكر في عقبات وتبعات مواضيعنا أين ستصل. والله لو علمنا نحن كأسر وكقائمين على هذه الأسر أن بعض العنادات عندنا قد تسبب انهيار هذه الأسرة وندخل في أبواب متلهمة لنا ولأبنائنا، والله لا أحجم الإنسان عن كل هذا. صحيح. إنسان بنى أسرة، أنا أقول لكل زوجين الآن يسمعوننا وكل مطلقين، ليش تزوجتوا أنتم؟ تزوجنا عشان نرتاح ونقيم أسرة ونحميهم ونعلمهم مثل ما أبانا وأجدادنا تعبوا علينا، ما تعبوا وكذا. أنا أقول قدموا الغالي والنفيس.
نعم دكتور، ليش مرة العناد يكون موجود في وقت المشكلة مع أنه في حب وفي وئام بينهم، ولكن العناد يكون سيد الموقف؟ هل هو نزغ شيطاني أو هل هو كل واحد تأخذ العزة بالإثم وكل واحد يفكر أن كرامتي وكرامتي أنا ما بصير صالحة عقبة تعود على الشيء، وهي نفس الشيء أنا ما بصير راضي عقب كل مرة بيكون يلا سيري تعالي راضيني.
أحسنتي، هي قضية نزغات أنا أقول شيطانية، وللأسف الشديد هاي النزغات الشيطانية مو من شياطين الجن بس، شياطين الجن والأنس.
نعم.
هاي المصيبة الحين ولا هي للأسف الشديد 3-4 يوزونها على وما عليك ولا تسمحين منه وبتكبرين رأسه وبعدين ما بيسوي لك سالفة، أحيانا في بيئات عمل وأحيانا في بيئات دراسة وأحيانا في محيط أهل، أحيانا بعض خواتنا ما تحصل الجو، يعني أنا أقول ياخذ بيدها يعني يدحانية عليها طيبة طيب خاطرها وتنصحها ترى هذا بيت وهذا، للأسف أنا أقول للأسف ما تحصل على هذا الأمر، وللأسف حتى بيئة الشباب أو بعض الشباب بيئة عمله والشباب اللي معاه أحيانا المحيط مع الأسف بعض معاه مستهتر ولا معادي وشو يعني أكثر شيء بطلقها وخلها تعيش وتتحمل مسؤولية تروحها، ما يحصل له مجموعة شباب طيبة رفقاء طيبين ينصحونه تعال هذه هم أولادك مهما صار وبعدين في النهاية أولادك، يعني أنا أقول وهذا دورنا في المجتمع في مثل هاي البرامج الاجتماعية المتميزة أستاذ سماح، نحن نقول لمجتمعنا اليوم كلكم أنتم مصلحين، كلكم أنتم مرشدين، كلكم مفاتيح للخير لازم تكونون، أي إنسان بلغ مشكلة أحد يستشير عنده علم يفيد عليه وبعدين يكونوا مفاتيح مشاعر للخير والرحمة للناس المحيطة فيكم، أعطوهم من الجرعات الإيمانية والتفاؤل والسعادة، وإذا أنتم ما تعرفون توجهوهم حولوهم لأشخاص مستشارين عندهم من العلم ومن الحكمة، والحمد لله مؤسساتنا وجهاتنا الحكومية عندها من الوعي والشيء الإيجابي الكبير، لكن أنا أقول نحن نبغي نتعاون في هذا المجتمع، لا يمكن أن نحافظ على هذا المجتمع الإماراتي وهذا الكيان الأسري كمجتمع متماسك متلاحم إلا بتضافر جهود الجميع. الحقيقة نحن لا نتكلم عن كيان زوج وزوجة فقط، نحن نتكلم عن المحيطين، نتكلم عن الأهالي، نتكلم عن الآباء، عن الأمهات، عن الأخوة، عن الأخوات. لو كل أخت اليوم يا أستاذ سماح تسمعت وشافت أختها عندها مشكلة مع ريلها وكانت هي مفتاح خير، والله الله بيصلح هاي البيوت.
نعم إن شاء الله يكون في مفاتيح خير وسعادة. دكتور في الحديث الشريف يعني بس الإيضاح الزوجة اللي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام اللي تقول حق زوجة لا أذوق غمضان حتى ترضى، هاي اللي تراضي زوجة وهي غلطانة ولا حتى لو هو غلطان؟
نحن نقول حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أذوق قالت العقود التي إذا غضب عليها زوجها أو هي أغضبت أيا كان. أحيانا الحقيقة يكون لكن المرأة بسعة عقلها، نقول المرأة ما شاء الله عليها تقود ما شاء الله الله يعطيها الصحة والعافية، عندها من العلم والحكمة والعقل الكبير حتى لو كان الخطأ في لحظة غضب من زوجها تفكر لمستقبل حياتها، ترى هي اللي هي كلمة بس تسمح منه ومونة بترجع، حتى لو كان الأمر الآخر نحن ندعو الطرف الآخر أيضا جاء له الحديث الموجع، عشان ما أخواتنا يقولون دكتور تذكر هذه الأحاديث لهم، لا هنقول حتى الزوج وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا راضية منها آخر، يعني أنت أيضا كزوج لا تفكر دائما في يعني تختار هذه الجوانب السيئة، دائما الشيطان يالك لا هاي تسوي، تذكر محاسنها وخيرها وصبرها وتربيتها لأولادك ورعايتهم وصبرك، يعني أمور كثيرة عندها من المحاسن اللي تغوص في بحر هذه السيئات أو الأخطاء اللي واقع. الزوج العاقل أيضا ما يبغي هذه المرأة لتصرف لموقف ينسى كل الخير اللي قدمته في 10 سنوات. نحن نقول لكل الطرفين يكون عندهم من روح المبادرة والمسامحة والعفو والتسامح. واليوم نحن تكلمنا عن مفتاح مفتاح القلوب جزء منها الهدايا. يعني هدية ما يعني والقضية دائما يقول عن هدايا ما بقيمتها المادية. عندها يدخل عليها ويحبها ويجزاها الله خير على رأسه يقول هاي فلانة كذا واسمحي أبدا كل الأمور تطيح الحمد لله. لكن نحن مشكلتنا في بعض أعرافنا وبعض أسرنا نتغاضى ونسكت عن بعض هاي الأمور حتى تتفاقم. يعني موضوع بسيط يبدأ خلاف ممكن كان يبادر فيه بعد ساعة بعد يوم شوي الأمور تهدأ. لكن مشكلتنا نحن أحيانا الأمور هاي تتراكم السادة سماح يسكت عليها يظن الموضوع عالج وهي تشيل في قلبها تشيل وتشيل وتشيل حتى تشحن حتى تصل لمرحلة الانفجار. وحينها يصعب العلاج فيما بعد. يعني هذه القضية أيضا الزوج ما يفقهها وبعض الخوات أيضا ما تعرف. يعني الزوج يتحمل مرة مرتين ثلاث يصل. أنا أقول جزء أيضا الجميل في الحياة الزوجية وخاصة فترة الصيفية. أنا أقول الأزواج أحيانا وايد منهم دوامات وارتباطات يطلعون يسافرون مع بعض. ترى من فوائد السفر كعائلة كأسرة متكاملة جزء من الشفافية والحوار الإيجابي. وإن كان في تقصير الواحد يراجع حساباته حتى فترة السفر. يعني الإنسان يجلس مع أولاده في السفر أكثر ما يجلس معهم في الأيام العادية. يكون أحيانا دوام ومشغول يطلع يشوف سلوكيات الأبناء يشوف مدى تقصيره تجاههم. الزوجة تجلس وتفضفض وتسولف عادي. يعني قد يشعر أنا أقول قد الزوج أحيانا من الجميل أن توصل للمرأة لكن بلغة جيدة وبأسلوب جيد وفي مكان وزمان مناسب. ويبدأ الإنسان يتعلم في حياته. يعني يكون عندنا من سعة الصدر للتعلم والأخذ بيد بعض. في النهاية نحن ما نتكلم عن عدو نتكلم صحيح. عن شريك يقيم هذه الحياة. إن شاء الله أن يحفظ البيوت والأسرة أن يقومها إن شاء الله على الخير وأن يصلح إن شاء الله إن كان يلم هذه الشمل يا رب العالمين وبين أسر البيوت. إن شاء الله يحفظهم يعني بحفظه وبرعايته يا رب العالمين وألف القلوب ويصلح حياته.
اللهم آمين. دكتور قبل الله نختم بس في سؤالي على بالي من كثرة النقاشات النسائية اللي من الأشياء اللي تدعي للعناد مثلا كانوا يظهربون عق عليها كلمة هي تمت الكلمة في خاطرها ترد تناقشة أو تعاتبه يقول ترى وقت زعل. هل الكلام اللي يكون وقت الزعل غير محسوب يا دكتور؟ يعني
احنا طبعا نعرف القاعدة الشرعية الاجتماعية ما يلفظ من القول إلا لديها رقيب عتيد. ما في شيء اسمه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال لمعاذ ثقلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. ما في الإنسان مسجل عليه مسجل عليه كل حرف يتكلم. ما في إنسان يقول والله أنا كنت زعلان ولا أنا كنت طفران ولا أنا كان ولا هي طلعتني عن طوري ولا هو طلعني عن طوري. إنسان محاسب بين يدي لماذا سيجيب الله في عرصات القيامة إذا تكلم لا قدر الله بكلمة سيئة أو لا قدر الله بسب أو بفحش أو يعني أحيان ألفاظ وأشياء كنا نسمعها في بعض اللجان عظيم عند الله. ما يجي الإنسان يبرر نفسه. لكن أنا أقول إذا صار الأمر وحدث الإنسان يغتفر للطرف الثاني. إحنا نقول قبل الوقوع الآن قبل ما يصير شيء نقول أنت ترى لازم يكون عندك قدرة على ضبط زمام المبادرة. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لك لا تغضب. وليش النبي صلى الله عليه وسلم يوصيك بالبعد عن الغضب؟ لأن في ساعة الغضب الإنسان يتفوه بأمور يندم عليها سريعا. صحيح. الإنسان في حياته ما يعني ندم على قضية صمت وسكوت وهدوء. لكن ندم طول حياتنا نحن ليش قلنا هالكلمة وكان المفروض ما نقول وليش حدثنا فلان. يعني هذا ندم الإنسان عليه. الإنسان يكون عاقل يتعلم من دروس حياته الشيء العظيم. والمرأة هكذا يعني ما تتكلم دائما أقول الخوات أحيانا عندها مشكلة أقول لها اهدي يوم يومين تهدأ بعدين تبدأ تشرح ونتناقش على ويكون عندها قدرة على الاستيعاب والاستنتاج والتحليل ووضع خيارات العلاجات. أحيانا الإنسان يوم في فورة المشكلة ما يشوف شيء قدامه أبدا أبدا. بعض الخوات سألت قلت للزوج قالي أنت قلتي كذا وكذا تقول والله دكتور الحين تو بس أنا أعرف شو قلت. يعني من هول الفاجعة والكلام اللي تكلمت فيه الخطير والكبير حتى هي ما تقول يعني مستحيل أن هالكلام أتكلم فيه مستحيل.
وحتى مرات دكتور مو فواجع مرات ولا هي المشكلة العادية خلاص كل واحد يوصل للخط الأحمر.
أحسنتي. ولهذا نحن ننصحهم بالتريث والحكمة والهدوء حتى تمر هذه السحابة ثم يبدأ الإنسان العاقل يعالج هذه الأمور. دائما نقول علاج هذه المشكلات أو التحديات الأسرية لا يمكن علاج هذه المشكلات دفعة واحدة في وقت واحد في مكان واحد في زمان واحد.
أنت مع دكتور أنت مع خروج مثلا الزوج من البيت في حالة الغضب عسى بتهدى الأمور؟
أنا دائما أقول الزوج العاقل ليتخذ المواقف الصحيحة في الأوقات، وهذه من حكمته. يعني أحيانا القضية محتدمة الآن، موجود طلع من الساحة شوي هدم مبراقد راح رقاد وريح، لا تناقش الحين مو وقته، أنت الحين جاي من الدوام وتعبان، أنت الحين أصلا عندك ضغوطات، اهدأ رايح نص ساعة ساعة رقد ثاني يوم قام ممكن يتكلم هو يعني عنده من الفراغ. الزوج أحيانا تكون مريضة تمر بأزمة مرضية لا قدر الله، والزوج يبدأ يناقشها وهي مريضة، أقول لها أصبر حالج مرضها إن شاء الله بعدها تجلس معها وتتحاور معها. أحيانا يكون هي عندها مشكلة مع أهلها أو مع أحد من صديقاته، هو يشعر أن في شيء من الخارجة، أصبر عليه لا تستأجل خروجه هو من البيت جزء من طلع مع ربع شوي ورجع فيما بعد هدأت الزوجة، تكون هدأت أصلا.
بس الزوجة ما تهدأ دكتور، الحريم ما يهدون، الحريم يشوفون أن هذا هروب وأنه ما يبغى يخلي المشكلة يعني معلقة.
أنا أقول حكمته هو، أنا أقول كل إنسان يعرف طريقة العلاج مع هذه المرأة، وغالب خواتنا إن شاء الله يمكن إحنا نمزح أحيانا نسولف، لكن نقول بصفة عامة ما بيترك الموضوع ويعلق. ترى بعض الأزواج فعلا، وأنا مع بعض الأخوات، أن بعض الأزواج أصلا يهرب عن المشكلة وما يبغى يتكلم فيها. لا نحن مو مع قضية هذا الهروب ولا عدم الحديث، لكن أنا أقول الآن في هذه الزاوية هذا الوقت الحين المشكلة حدثت، هل هذا الوقت وقت لحوارنا ولوصولنا للعلاج، ولا هذا الوقت نحن نفوسنا الحين متأزمة؟ لا أقول أهدأ نص ساعة ساعة ثاني يوم الصبح يجلس وافتح الموضوع وتناقش معها بجزء من الإيجابية والحوار الجيد، ما في مانع، بالعكس أنا أقول له جزء من علاج المشكلة. لكن أحيانا الظروف والأماكن والأزمنة ما تكون مهيئة أصلا، حتى لو الزوجة لا ما تطلع من البيت إلا تناقشني، لا أطلع روح أهدأ، لأن هي أحيانا بعدكم أنتوا ما بديتوا النقاش وأنتوا بديتوا بعشر ضرائب، يعني معناته أصلا حتى سواء كان الحق معه أو ضده لن نصل لنتيجة.
صحيح.
وأحيانا قد يشعر الزوج الحقيقة العاقل يا أستاذ سماح أن المرأة تريد جزء من الفضفضة والتنفيس. أحيانا تمر هي بضغوطات مع أبنائها، مع أحيانا في مجال عملها، وهذا من حقها هي عليه أن يستمع لها. صحيح. أن ينصت لها، عطها يعني خلها. يقول لي بعض الزواج والله يجلس نص ساعة وتكلمت وقالت بعدها قالت قلت لزين الحين شو تبي؟ قالت الحين ارتحت. يعني الحين ارتحت أنا. يعني أنا أقول أقل القليل، نحن عندنا قدرة في مجالات الأعمال وبيئاتنا أن نستمع لموظفينا ونستمع للناس. طيب أهل بيتك أول الناس أن تستمع، خلها شو المشكلة؟ دكتور تتكلم وايد، خلها تتكلم، شو المشكلة يعني؟ يعني شو أنت كزوج الآن منو عندك أهم من زوجتك أم أولادك، وأولادك أن تسمع لهم. صحيح. تسمع لها نص ساعة بتتكلم تبدأ تهدأي. وأحيانا سبحان الله يكون عندها فيض من العواطف وهي تحس نفسها مجروحة، يعني ما تصل إلى نص ساعة إلا تنفجر بالبكاء تصيح. جزء من تنفيذ هذا راح لها أصلا. يعني جزء من علاج المشكلة قضية الفضفضة والراحة.
تمام، بس هو اختيار الوقت المناسب والزمان المناسب للفضفضة. دكتور جزاك الله خير، اللقاء وياك جدا ممتع، واكيد ان شاء الله
اكيد
ان شاء الله بارك
الله فيكم باذن الله. الله يحفظكم، وشكرا لفريق العمل معك،
الشكر موصول لك
ومخرجكم ايضا عبد الله هرمودي هالفوضى.
جزاك الله خير،
شكرا لكم جميعا، الله يحفظكم
موفقين ان شاء الله دكتور في امان الله. اذا مستمعينا كان معنا دكتور عبد العزيز الحمادي مدير اداره التلاحم الاسري بهيئه تنميه المجتمع. فاصل ومرد نواصل، تريونا
الرايح الرايح ويا سماح العبار. ويا سماح العبار
مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، ما زلنا مواصلين وياكم ساعتنا الثانية وفقرتنا الثانية.
محكمة
وهيلة البيوت،
في العناد مستمرين في العناد اليوم، مستمرين في رمستنا وسوالفنا عن العناد. والعناد يعني نفسيا يعرفون أن خلل في الشخصية يستمر لفترة طويلة في حياة الإنسان ويسبب له جمود في التفكير أو السلوك، يؤدي لنوع من الإعاقة في حياة الإنسان في بيته، في شغله، في حياته مع ربعه، فهاي الناس العنيدين عندهم إعاقات في الشخصية يمكن ما ينتبهوا لها في الغالب، أو ما يعترفون أن السلوك اللي يتبعونه سلوك غير سوي عرقل حياتهم ومسيرتهم. مفترض عندهم أن الناس تتقبلهم مثل ما هم عليه، بعنادهم، بجمودهم، بعدم مرونتهم. هم شيء ما بن يعني هم شي يتكلمون، أنا شي ما بتغير، هاي شخصيتي أنا، أنا عمري 30 سنة ولا 35 سنة ضاري على هاي الشغلة، ما حد بي في يوم وليلة وبيغير سلوكياتي. مفروض أن الإنسان العنيد يكون سمع فقرتنا الأولى، تكلمنا يا دكتور عبد العزيز الحمادي أن نمى العلم بالتعلم ونمى الصبر بالتصبر. كل حد يقدر يتغير إذا كان في إرادة، إذا كان في رغبة، إذا كان في يعني حب في استمرارية. مثلا إذا في الحياة الأسرية أنا حابة أحافظ على حياتي الأسرية، فجدير بي أني أنا أخذ خطوات جدية في طريق التغيير أو في طريق الإصلاح. بنعرف أكثر عن الموضوع من خلال لقائنا مع أستاذ أحمد عبد الكريم، رئيس قسم التوجيه الأسري بمحاكم دبي. مساك الله بالخير يا أستاذ أحمد.
يا مرحبا وسهلا. يا مرحبا.
أنت تعرف اليوم حلقتنا عنيدة، لأن فقرتنا الأولى كانت عن العناد ويا دكتور عبد العزيز الحمادي، وحين بنواصل وياك عن العناد، ولكن من مناظير مختلفة تماما. يعني أستاذ أحمد، أكيد أنت في الميدان مثل ما يقولون، وتيكم من كثير من القضايا الأسرية، أكيد العناد يكون وارد فيها. هو العناد، هو يعني نقدر نقول العناد أن أنا دوم أرفض الأوامر وأرفض الانصياع، وهل فعلا ان العناد الازواج هو اللي يكون الشيء اللي يعني يكون البدايه عقب عناد الزوجه كرد فعل، ولا الامور ممكن تكون مختلفه من حد لحد؟
نعم، وش بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي الاجابه للسؤال ان العلاقه الزوجيه دائما لها مبدا ما يتغير، اللي هو ان ما نقدر نحن ننزل الحاله على كل الحالات، كل حاله لها وضعها وكل حالة لها أسبابها. فدائما في العلاقة الزوجية ممكن أنا أطبق الحل هذا أو الطريقة هذه مع حالة لكن ما تنفع مع الحالة الثانية. فنحن الآن نلاحظ جزئية جدا 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 دقيقة، اللي هي مسألة العناد. دائما نحن نسأل هل العناد أكثر من قبل الرجل ولا من قبل الزوجة؟ نحن نقول أن العناد في حالات يكون من قبل الزوج، في حالات يكون العناد من قبل الزوجة. نأتي للمسألة بشكل دقيق أكثر، نقول هل العناد هو سبب رئيسي ولا سبب ثانوي؟ يعني هل العناد هذا طبع في الشخص من قبل الزواج عشان نحن نقول سبب رئيسي لضعف العلاقة بينهما؟ يعني تي واحدة مثلا تتزوج واحد، هو هذا الواحد أصلا من نفسه متعود على العناد في بيت أهله، يعني هو نشأ على العناد، نشأ أن الشخص اللي يقول له يمين هو يقول له يسار، سواء كان في علاقة زوجية ولا في علاقة دوام ولا في علاقة مع الأصدقاء. هذه حالة من الحالات، هذا هو السبب اللي يكون رئيسي. لكن أغلب الحالات من خلال الواقع هو أن العناد سبب ثانوي، يعني هناك طرأ أو هناك سبب رئيسي آخر أدى إلى وجود عناد بين الزوجين، سواء كان من الزوج أو كانت من الزوجة. فدائما نحن نقول لما شخص يقول زوجتي عنيدة، نقول له خبرنا عن علاقتك وياها، من متى بدأ العناد بالضبط؟ ليش أنا أقول خبرنا عن علاقتك؟ لأني أبغي أسوي ميزان، أبغي أوصل إلى السبب الرئيسي اللي وصلنا إلى العناد. اثنين كانوا عايشين مع بعض تمام، كانوا في فترة الملك أمورهم زينة، في الأيام الأولى أمورهم زينة، هي تقول وايد كان زين، فجأة تغير استوى عنادي. إذن هناك سبب، لازم نحط إيدنا على السبب هذا عشان نوصل إلى الحل. ليش؟ لأن العناد هو مرهق. العناد لو دخل في العلاقة الزوجية صدقيني العلاقة بتكون جدا 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 صعبة، وبنوصل فيها المراحل أن مراحل مجاملة في العلاقة الزوجية، لأن الأصل في العلاقة الزوجية هي أن يكون فيها تراحم، أن يكون فيها تعاون، أن يكون فيها صراحة، أن يكون فيها تقارب. لكن العناد هو عبارة عن نوع أنانية ترى، لأن الشخص المعاند ليس فقط يعني عناديا مثل ما نقول، ليس فقط هو يعاند، لا، الشخص العنيد يوصل مرحلة أن يكون إنسان أناني، يبغي فقط حقه. فإذا بيسبب قلق، بيسبب توتر في هذه العلاقة، وبيضيع العلاقة، خاصة إذا حتى كان في وجود أبناء. لا شك أن هذا بينعكس أيضا بطريقة مباشرة على الأبناء. فالخطوة الأولى اللي لازم نحن نفهمها أن ليش نحن وصلنا للعناد، أنت تبغي السعادة يا زوج، تبغي السعادة في الحياة الزوجية، أنت تتزوج عشان تسعد. طيب أنت عارف أن العناد يسبب شرخ في السعادة في العلاقة الزوجية، لماذا وصلت للعناد؟ هذا السؤال. أنت ليش وصلت للعناد أنت كزوجة؟ شو السبب؟ هل هناك أسباب أدت إلى هذا؟ هل العناد أستاذ سماح نقطة، هل العناد العناد حقيقي ولا عبارة عن أوهام؟ يعني مثلا أتي وحدة تقول زوجي عنيد، لما نقولها أعطينا مثال على العنيد نشوف أنه ما كان عنيد، هو كان يطلب حقه بس. فحتى لفظة العناد، حتى لفظة أن الطرف الثاني عنيد، هل فعلا هو عنيد ولا هذه عبارة عن أوهام وعبارة عن اتهامات؟ هذا واحد. الشيء الثاني، ليش وصل للعناد؟ هل هذه سجية فيه، طبيعة فيه حتى نقول هو سبب مباشر، ولا أن لا هناك سبب رئيسي أدى للعناد؟ فإذا عرف السبب بطل العجب.
صحيح.
فمن هنا ننظر للجزئية هذه. أما موضوع أن هل في فعلا حالات أن فيها عناد، طبعا الحالات كثيرة جدا جدا، موضوع العناد الحالات كثيرة، وفي أحيانا من الزوجة، في أحيانا من الزوج. يعني أعطيك مثال، أحيانا لما تي وحدة مثلا، في عندنا حالة من الحالات، بقولك عن الحرمة وبقولك عن الرجال، حالة من الحالات الحرمة يتعدنا مثلا تستشير وتقول زوجي عنادي. طيب عطينا، طبعا لما سألتها أنا شخصيا خبريني ليش هو عنادي، أنا فهمت بطريقتي أنه والله في هناك سبب هي تسببت أنه هو يكون عنادي، ما كان عنادي. شو اللي خلاه الحين يطنش؟ كان قبل إذا طلع برا يتصل فيك، كان قبل يخبرك وين بيروح، كان قبل يتودد لك بالكلام، ليش فجأة سحب إيده؟ ليش فجأة لو اتصلت فيه يقول لك ما يخصك؟ ليش؟ لأن بدت هي بطريقة أن كانت أول ما تزوج كانت هي عندها مشاكل بينها وبين خواتها. تمام؟ طيب هو كان يروح عندهم، يروح عندهم، وهي كل ما راح عندهم تتضارب، هي رحت عند هاي خربت البيوت، هي رحت عند هاي ما أدري شو. هو الآن حتى لو يعرف أن أخته خربت بيوت ما يقدر أنه ينسحب من أخته، صح ولا لا؟
صحيح.
هذه فطرة أختي، شو أسوي؟ هذه فطرة أختي. فأنت بدورك كزوجة حتى لو أنت ما تدانينها، أو حتى لو أنت حسيت أنه تخرب بيتك، مفروض تكون حكيمة في التعامل مع الرجل، لأن هذا يبقى رجل، هو يبغي يتخذ قراره اللي هو يحسه صح، هو أعرف بأهله أكثر منك أنت. فطبعا قام يروح، قامت تزعل. عقب الخطوة الثانية انتقل أنه قام يكذب عليها، يقولها أنا ساير عند ربعي وهو في المقابل ساير بيت أهله. طبعا هذا هذا نوع خطأ، ما اختلفنا. لين ما وصل مرحلة الثالثة، قامت الحين تدق عليه، يقولها لا تتصلي، وما يرد عليها، يسكر فوياها، ما يقرب منها، ما يطلع وياها، ما يكلمها. ليش؟ لأنه إذا انتقل للعناد بناء على أسباب حطها في داخله، حطها في داخله، حطها في داخله، انتقل بعد ذلك إلى مرحلة العناد. هل هذا صح ولا خطأ؟ نحن ما نختلف أن هذا خطأ، ما نختلف في طريق خاطئة، لكن نحن فقط نبصر الناس ونبصر المستمع أن نشوفوا العناد أحيانا هو يكون عبارة عن تراكمات. صحيح. مثل أحيان واحد ثاني مثلا حالة يقول زوجي زوجتي وايد عنيدة، فتقول له ممكن تعطيني مثال ليش هي عنيدة؟ لما نشوف ليش هي وصلت عنيدة، لأن في أول الأيام كانت تشوف أنه إنسان ما ينفق عليها، مرة مرتين ثلاث ما شي فايدة، يا فلان طلعني، ما يطلعها. ثم بعد ذلك هذه الزوجة نفسها اللي هو يشتكي منها أنها عنيدة اكتشفت أنه مثلا عنده غلط، غلط معين، علاقة مو بزينة. طيب هذه التراكمات، أنا أصبر أنا أصبر أنا أضحي مقابل مردود، صح ولا لا؟
مفروض.
لكن أنا أشوف أني أنا تضحيتي كلها راحت بناء بعد ذلك طحت في علاقة محرمة أنت سويتها.
صحيح.
شو استفدت من تضحياتي؟ هذا الشيء لما تراكم عندها في داخلها وصلها إلى مرحلة عناد، فما صار في احترام، ما صار في طاعة، يقولها يمين تقول لي يسار،
طح من عينها لأنه
هي نعم نشأ مبدأ العناد. فإذا النقطة الحساسة
والنقطة الحساسة دكتور أستاذ أحمد، ممكن خليها عقب الفاصل؟
نعم.
لا تنسى النقطة الحساسة بعد الفاصل، مستمعين تريونا.
الرايح الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد، ونجدد التحية من خلال لقائنا مع أستاذ أحمد عبد الكريم، رئيس قسم التوجيه الأسري بمحاكم دبي بالإنابة. مرحبا أستاذ أحمد.
حياكم الله. يا مرحبا.
نتكلم النقطة الحساسة.
النقطة الحساسة اللي أقولها أن العلاقة الزوجية بالذات ما تقبل أبدا الطرف الواحد، العلاقة الزوجية لابد فيها من منفعة التبادل، لابد. وحتى العلماء لما تكلموا، حتى في الدين لما تكلموا للنفقة قالوا العلاقة الزوجية هي معاوضة، يعني أني أنا أقدم وأيضا الطرف الثاني يقدم لي، هذا هو الأصل. لو اختل هذا الركن واختل هذا الأساس، لازم وحتما بنوصل أن الطرف الثاني خلاص ما يحس بقيمتي فبيدخل العناد. هذه النقطة. ولذلك أنت الآن أضرب لكم مثال بسيط عشان نفهم القضية بشكل صحيح. الآن أنا مثلا في الدوام عندي 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 مسؤول مثلا، المسؤول هذا يحاسبني أني أنا وايد أتأخر وهو كل يوم متأخر. شو أنا بسوي كموظف؟ ما بسوي له سالفة أصلا، حتى لو كان هو مسؤولي صح بسوي له سالفة على أخلاقي على نظام العمل وغيره، لكن في داخلي ما بحس أنه هو قدوة لي.
صح.
فنفس الطريقة الآن لما أنا بحس أني أنا بعطي وبضحي لزوجي وزوجي في المقابل ما يقدم لي أبسط الحقوق، وأبسط الحقوق بالنسبة لي ممنوعة، وهو في المقابل برع يمرح ويسرح لكن أنا كل شيء عليه ممنوع، شيء طبيعي أني هني بوصل مرحلة غصبا عني بعانده غصبا عني، حتى لو أنا ما أبغي يمكن أنا أوصل مرحلة أني أنا أعاند فيه. ليش؟ لأن أحس أنه في حقوق ضايعة حتى لو أنا ما أبغي أوصل لهذه المرحلة، لكن هذه الفطرة في العلاقة الزوجية. فنحن اللي نقوله أن أنت تبغي تسعد قدم. وثاني شيء أنت لازم تكون أيضا تكون إيجابي في فهمك لأفعال الطرف الثاني، لأن أحيانا مثل ما قلت أحيانا نحن نفهم أفعال الطرف الثاني بإساءة الظن، هذه إساءة الظن نحطها في داخلنا بعد ذلك نعاند. يعني زوج حاط في باله أن زوجتي تبغي تتحكم فيني، أنا ريال ما حيتحكم فيني، عرفتي مستحيل هيتحكم فيني. طيب كل اتصال منها تقول له وينك الغالي متى بترد، أنت ما يخصك تدقين علي أنا مع ربعي، أنت وحدة تبين تتحكمين فيني. شوفي مع أنه هي اتصلت تبغي تسأل عنه، تبغي اتصلت تبغي تسأل عنه واشتاقت له مثلا، خلنا نقول اشتاقت له. طيب ليش أنت حملته على هذا المحمل؟ فهو الزوج لما يحط في داخل أنه هاي تبغي تتحكم هاي تبغي تتحكم هاي تبغي تتحكم، فبمجرد تقول له سولي طبيعي بيقولها ما بسوي لك. ليش؟ لأنه اتخذ قرار بناء على تراكمات داخلية فيها إساءة الظن. فاتخذ قرار خاطئ. ليش؟ لأن دائما القرار الصحيح يحتاج إلى داخل هادي. حتى في الدين لا يجوز للقاضي أن يقضي وهو غضبان.
صحيح.
ليش؟ لأن الغضب هو الداخل، يبدأ من الداخل بيأثر على قراره. فأنت الآن أنت كفرد أنت كزوج أنت كزوجة لما أنت فاهم الطرف الثاني بإساءة الظن كل أفعاله تحورها بطريقة خاطئة، شيء طبيعي أن قرارك عليه بيكون خاطئ، وهي نفس الطريقة. فلو نلاحظ أن المسألة دقيقة جدا بتفاصيلها تحتاج أن نسأل أنفسنا ليش وصلنا لهاي المرحلة، ونكون معترفين ورجاعين للصح. لو أنا غلطان شو يمنعني أنا أصلح؟ كيف تبغي تسعد في العلاقة الزوجية وأنت إنسان تكابر في الخطأ؟
في أقل
من أنك أنت تصلح.
في أقل من دقيقة أستاذ أحمد، بس سؤال أنا طرحته على الضيف السابق بس عشان يكون في ثراء في الآراء. يوم فيه مشكلة أحد الطرفين هم متفق، يعني عندهم الرغبة في الصلح، وإن مثلاً تعالي بنطلع بنتعشى فالأمور بتكون أكثر إيضاحا والجو بيهدم بيننا، واحد منهم يعاند، يعني واحد منهم هو يبغي تعف خاطري أطلع لكن أنا ما بطلع، يعني أنا ما برضخ بهاي السهولة. هاي ليش تكون موجودة؟ وهاي أنا أسمعها عند الكثير من الزوجات، أن أنا خاطري أساير وأسير ويا لكن ما أقدر في شيء يمنعني.
ترى شوفي الحين هني السؤال، شو اللي يخليه يقول له مثلا وين مبدأ الزوج؟ زوجته تبغي تطلع ويا تتفاهم. إذا هو حاط في باله، شوف النقطة، إذا هو حاط في باله أن هذه وحدة فقط تبغي قرارها وتبغي رايها ما بيطلع وياها. ليش؟ لأنه بيحس أن هي اتخذت الخطوة هاي وأنا ما بسوي لها شيء عن طريق خطوتها، هي لازم هي تتبعني أنا وتتبع قراري أنا.
ممكن هي تفكر نفس الطريقة أن أنا ما يراضيني وقت ما يبغي ويزعني وقت ما يبغي،
فأنا ليش فأنا مستحيل أنا شو مستحيل أنا أسمع له. ليش؟ لأنه بهاي الطريقة هي فاهمة خطأ. يعني عرفتي دائما التصورات اللي نحن حاطينها في الطرف الثاني هي اللي تحكمنا، وإلا شو فيها لو أنا طلعت مع زوجتي رحت عشيت وتكلمنا، خبرينا شو فيها. الإنسان المعتدل داخليا اللي ما عليه شيء على الطرف الثاني بيطلع بيحسها فرصة، صح ولا
صح؟
بالمرة أغير جو بالمرة أسولف مع زوجتي، بخلاف الشخص اللي أصلا في داخله يفكر بطريقة ثانية مستحيل أنه يوافق يطلع وياها.
نعم، اللي فكر بطريقة أن أنا ما بنصاع للطرف. نعم. الآخر بكل سهولة.
وهذا قصدي لما قلت مهم أن نحن نتعامل بإيجابية ونفسر الأمور بطريقة فيها إيجابية.
نعم، نحن الموضوع والله بعدها في أسئلة أستاذ أحمد، ولكن وقت الفقرة انتهى. إن شاء الله بنكمل وياك في مواضيع أخرى، قضايا مهمة في الأسابيع الجاية. يا الله رعد،
يا مرحبا.
فاصل مستمعينا برد نواصل تريونا.
الرايح الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، والى فقرتنا الثالثه.
تدري أن
الأزواج والزوجات يتشاركون ويتشابهون في أشياء مختلفة. يتشاركون بحكم أن يعيشون مع بعض في الأكل، عسكم الله في استخدام الحمام مثلا، في غرفة النوم الوحدة، في الفراش الواحد، في الصالة، في الميلس، في كل شيء يتشاركون. لكن أن الشيء اللي ما كنا نتوقع أن يتشاركون فيه الأزواج، أن حتى يتشاركون في البكتيريا. كيف؟ بكتيريا اليلد. هاي دراسة نشروها في صحيفة M Systems، درس فيها الباحثين الميكروبيوم الجلدي عند 10 أزواج يعيشوا مع بعض. والميكروبيوم هذا نظام بيئي صغير من البكتيريا والفطريات والفيروسات والكائنات الحية الدقيقة جدا اللي تعيش داخل وخارج الجسم. يعني كل سنتي مربع من الجلد فيه ما بين مليون لمليار من الكائنات الحية الدقيقة. هذا اللي ياه في الدراسة. يقولون أن سلوكيات ومشاعر الحريم تتأثر بالبكتيريا الموجودة في أجسادهن. عقب تحليل 330 عينة جلد، تم جمعها من 17 جزء من الجسد لكل مشارك، حصل البحثون أن كل شخص أثر بشخص كبير على المجتمعات الميكروبية الخاصة بجلد شريكة. في الواقع يعني في أثناء هذه الدراسة كانت خوارزميات الكمبيوتر المعتمدة على تحليل الكمبيوتر الميكروبية كانت تقدر لهذه الدرجة أن يتحدد الأزواج المرتبطين بدقة تصل إلى 86%. يعني لهاي الدرجة أن الكمبيوتر من كثر ما هم فيها التشابه بينهم فكان يعرف أن هذه زوجة هذا وهذا رأيل هذيك. وفي دكتور اسمه جوش نيوفيلد، عالم أحياء في جامعة ووترلو، المؤلف المشارك بالدراسة، كتب في رسالة بالبريد الإلكتروني، قال أن كان الجانب الأكثر إثارة للدهشة في هاي الدراسة أن نحن تمكننا من تحديد بصمة ميكروبية مشتركة بين الأزواج اللي يعيشون مع بعض. والنتائج أظهرت أن أكثر الأماكن اللي منتشرة فيها المجتمعات الميكروبية المشتركة بين الزوجين كانت القدمين. والباحثين لين الحين ما عرفوا شو السر في هاي العملية أو في هذا التشابه، إلا أنهم يرجحون أن الميكروبات التقطها الجلد من المنزل، يعني لأن كل إنسان منا تسقط منه مليون جسيم بيولوجي في كل ساعة، فمن السهل أن بشكل خاص على القدمين هي تلقط هاي الميكروبات، سواء من خلال أن تمشي بدون نعال أو استخدام الحمام المشترك بين الزوجين. فهاي ممكن الأسباب اللي ترجح وجود بكتيريا مشتركة بين الزوجين. ومعظم البكتيريا متواجدة على الجلد الحمد لله هي غير ضارة، بل أنها مفيدة لأنها تمنع الميكروبات المسببة للأمراض من أن هي تستوطن على المنطقة هاي من الجلد، يعني كأنها مثل الناطور اللي يحمي من دخول الحرامي للبيت. ويقول الدكتور نيوفيلد يعني كل ما زادت معرفتنا بالعوامل اللي تأثر على الميكروم البشري في بما في ذلك الميكروبات اللي تغلف أجسادنا، ازداد معرفتنا ووعينا بالحواجز اللي ممكن تحمينا من الأمراض وندرب جهازنا المناعي والارتباطات بالبيئات اللي نسكنها. ويقول إن في عوامل أخرى مثل النوع الاجتماعي تأثر على ميكروب الشخص أكثر من قربه من شريكه فيقول إن أي عينة أخذت من جسم امرأة ممكن تتطابق مع عينة أخرى أخذت من حرمة أخرى في منطقة بعيدة تعيش عنها بصورة أكثر من هي تتطابق مع زوجها. مؤلفة ومشاركة في هذه الدراسة اسمها أشلي روس وهي عالمة أحياء، تقول الشريك لين حين يلعب دور مهم في تشكيل ملفك الميكروبي، وإن لم يكن له الدور الأساسي فهذا يعد قطعة أخرى من اللغز. يعني شو اللغز في التشابه هذا ما بين الأزواج والزوجات في ميكروبات؟ رجحوا البعض في أن الرجل تلقط أكثر شيء من الميكروبات من خلال الأشياء اللي ذكرناها. قالوا بعد بالإضافة للقدمين يتقاسم الشركاء من كلا الجنسين مجتمعات ميكروبية متماثلة، مثل يعني تكون موجودة الميكروبات على الجذع وعلى اليفون. وتشير هايروس اللي الدكتورة، تبادل المجتمعات الميكروبية ممكن يستوي أثناء الرقاد من خلال الفراش المشترك والأغطية المشتركة. يعني بعد هالكلام وهاي الدراسة، يعني سبحان الله، إذا كانت الحياة الزوجية عبارة عن شراكة في كل شيء حتى الميكروبات نشترك فيها، فهذا أحرى وأدعى أن يكون في نوع من التآلف والحب والود ما بين الأزواج والزوجات. أسب الميكروبات الإيجابية وميكروبات الحب تزيد بينكم. ننتقل لفقرتنا الأخيرة،
مفيد للجسم،
ما ينضاف للمك،
استعمله للبشرة.
خذ الشور،
خذ الشور.
وايد نحن نتكلم عن شراب البقدونس وأهمية شراب البقدونس في علاج كثير من الأمراض وتناول البقدونس وإلى آخره. في كثير من الدراسات بهذا الصدد. نحن اليوم ما بنرمس متى تشربون البقدونس، لا، بنقول شو الحالات اللي ما يستوي الحرمة بين قوسين تشرب فيها البقدونس. الحالة الأولى في الحمل، يوم تكون الحرمة حامل يعني يفضل أن هي ما تشرب البقدونس لأن له أثار سلبية على صحة الجنين وممكن يتسبب في إسقاط الجنين أو في إجهاض الجنين. الحالة الثانية حالة الرضاعة، إذا كنت أم وترضعين فلا تأكلين أو لا تشربين عصير البقدونس أو منقوع البقدونس، لأن سبحان الله يجفف الحليب في صدر الأم المرضع. هاي الحالتين اللي ما نسمح فيهم بشرب البقدونس أو تناول البقدونس بكثرة، يعني حتى الأم الحامل تتجنب قدر المستطاع مثل وضع البقدونس في السلطات بكميات، مثلا التبولة، هاي التبولة عبارة عن بقدونس، فممكن تحطون طشونة ولكن لا تزيدون من البقدونس إذا كنتي حامل أو كنتي أم ترضعين طفلك. احنا وصلنا للختام مستمعينا فقرتنا. قبل ما أختم الحلقة أرد للموضوع الرئيسي اللي كان على مدار ساعة ونص عن العناد، في جملة قريتها وأبغي أشارككم فيها، يمكن أذلل بعض العقبات الموجودة بين الأزواج. يقولون إن في عالم الغربي ما يستخدمون كلمة كرامة بين الأزواج في العلاقات الأسرية والحب، ما في مجال أن أنا حزينة لأن زوجي اعتدى على كرامتي. لسبب بسيط، هو وجود غطاء الحب اللي يحرك تصرفات وسلوكيات الأشخاص مع بعضهم البعض. وجود الحب والكرامة نقيضان، يعني متى حضر الحب اختفت الكرامة، والاعتداء على الكرامة ما ييك إلا من عدو، ممكن قد يكون زعيما فاشيا ناشطا عنصريا أو حتى جار، لكن لا كرامة داخل الأسرة الوحدة. لا تقولون أنا ما بتأسف لأن كرامتي ما تسمح، لا كرامة بين الأزواج، متى حضر الحب اختفت الكرامة. أتمنى لكم إجازة سعيدة ونقولكم في أمان الله.
الرايح